بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم دائما في هذا اللقاء المتجدد عبر هذه القناة المباركة حول إشراقات قرآنية. في هذا اللقاء سنعيش مع إشراقة قرآنية تتعلق بالحمد، المستمد من سورة الحمد، وهي أول سورة تقع في النظم القرآني، أي من حيث التناسب بين السور، فهي فاتحة الكتاب، يقال لها هكذا: فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب أم الكتاب، وهنا اشتراك في هذا الإطلاق بين فاتحة الكتاب أو بين أم الكتاب وبين أم الكتاب بمفهوم اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يقال له أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب المراد به اللوح المحفوظ، وهذه السورة أيضا تسمى أم الكتاب. فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة، سورة السبع المثاني، سورة الحمد. وهناك صفات لها كالشافية، الكافية، الواقية، الأساس. هذه المسميات ذكرها يعني كثير من المفسرين، ولا أجد طائلا تحت ذكرها، إلا أنها تعني شرف المحتد. شرف المحتد، لأن هذه السورة هي من كلام الله تبارك وتعالى، من كتابه، هي جزء من الوحي المتلو، بل هي كما ورد فيها هي من كنز تحت العرش. لقد ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر بأن سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، سورة الفتحة وخواتيم سورة البقرة أوتيهما صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، بالذات الفتحة وخواتيم البقرة. خواتيم البقرة الآيات الأخيرة، الآيتين الأخرى، يقول فيهما صلى الله عليه وسلم: من قرأ، أي هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه من الكفاية. اختلف المفسرون أو اختلف الشراح، كفتاه، كفتاه بمعنى إيه؟ من الكفاية، أي كفتاه عن قيام الليل، ممكن هذا وجه، أو كفتاه من الكفاية بمعنى الوقاية والحماية والرعاية، ولا بأس أن نحمل المعنى أو أن نحمل القول على المعنيين. نحن بصدد الكلام عن الحمد في سورة الحمد، الحمد الواجب لله سبحانه وتعالى. هذه السورة بلا شك لها شرف خاص ولها قدر خاص، فهي أفضل سورة في القرآن. فكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عن أفضل آية، أفضل آية، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا سلمنا أن أفضل آية هي آية الكرسي، يبقى لابد أن نسلم بأن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفتحة. وهذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت: يا رسول الله، كنت أصلي، أي أطلب العذر وأطلب السماح وأطلب العفو، لأنني لم أجبك لكوني كنت مشتغلا بأداء حق من حقوق الله، ألا وهو الصلاة، كنت أصلي. لكن لابد أن نقف هنا وقفة لندفع بها شبهة. يعني ممكن واحد يقول: الله، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع قوله كنت أصلي قال: ألم يقل الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم باستدلاله بهذه الآية حقه على حق الله، مع أن الرجل كان مشتغلا بأداء حق من حقوق الله؟ قال كنت أصلي، وهذه الصلاة لمن؟ الصلاة لله. فكيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعته ووجوب الاستجابة له بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ أقول إن الجواب على هذا الإشكال نجده في دلالة العطف في قوله استجيبوا لله وللرسول، ودلالة الضمير الذي لم يأتي دالا على التثنية وإنما أتى دالا على الإفراد. لم يقل سبحانه استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم بالتثنية، بل قال إذا دعاكم بالإفراد. إذن الدلالة في العطف وللرسول، كان من الممكن أن يقول استجيبوا لله والرسول، كالتي في آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نقول هناك خلاف، التي في آل عمران مرتبطة بواقعة حال، فجاء السياق فيها على نسق الخبر الذين استجابوا لله والرسول، لذلك لم تأتي اللام في العطف، لم يقل الذين استجابوا لله وللرسول، بل قال والرسول لأنها واقعة حال. أما هنا في سورة الأنفال يقول استجيبوا لله، ما قالش والرسول بل قال وللرسول. هذه اللام مع واو العطف تفيد انفكاك الجهة وتفيد رجوع الضمير في قوله إذا دعاكم إلى الرسول خاصة. فإذا عاد الضمير إليه خاصة وللرسول إذا دعاكم، يتعين هنا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استشهد أو ما استدل بالآية على وجوب الاستجابة به إلا لما رآه من أن الضمير عائد عليه هو وحده، مع أن الاستجابة لله أمر محتم، لكن السياق هنا يؤكد على أن الضمير عائد على الرسول وحده، ولو كان عائدا على الله والرسول لما استقام الأمر لتغليب حق الرسول على حق الله سبحانه وتعالى، لكن لا تغليب هنا لحق الرسول على حق الله. معلش أنا وقفت هنا شوية يعني من أجل إزالة هذا الإشكال أو إزاحة اللثام عن وجه الشبهة في هذه المسألة، لكن نعود إلى ما كنا بصدده. لما قال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، قال بعد ذلك لأبي سعيد بن معلى ألا أخبرك بأفضل أو عن أفضل سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد أبو سعيد يقول فلما هم صلى الله عليه وسلم بالخروج ذكرته، فقلت يا رسول الله لقد قلت لي سأعلمك أفضل سورة أو سأخبرك بأفضل سورة في القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هنا برضك ننظر إلى دلالة العطف، السبع المثاني هذا أمر معروف، طب والقرآن العظيم، عطف القرآن العظيم على كونها السبع المثاني هذا يؤكد أن الفاتحة تشتمل على أسرار القرآن كله. ولما اشتملت الفاتحة على أسرار القرآن أغنت عن القرآن في الصلاة، ولم يغني القرآن كله عنها في الصلاة. فلو أن إنسانا صلى فقرأ في صلاته القرآن كله دون الفاتحة لما صحت صلاته، لا يمكن، لا تصح الصلاة بغيرها. ولو قرأ الإنسان الفاتحة دون غيرها لصحت صلاته، لكن مع الجبر على اختلاف بين المذاهب. لكن هنا يلفتنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن للفاتحة شرفا وقدرا، ولذلك افتتح الله بها القرآن، لا أقول من حيث النزول بل من حيث الترتيب، استهلها الله سبحانه وتعالى بالحمد، لكن قبل أن نتكلم عن الحمد أحب أن أعرج على ما اختلف فيه العلماء من موضع البسملة. هل البسملة يا ترى آية من الفتحة ولا مش آية؟ نرى الكثيرين يعني يفتتحون الصلاة بالحمد وهم يستندون على ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم وفعله، ولكن ليس هذا المحل محل مناقشة لهذه المسألة على هذا الوجه الخاص، لكنني أتناولها من زاوية أخرى. هل البسملة آية من الفتحة ولا مش آية؟ لا شك أنها آية، لأن الفاتحة سبع آيات، إذا حذفنا البسملة تبقى ست آيات، خلافا لما ذكره البعض وهو قول ضعيف من أن الوقوف عند قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم بيعتبر الوقوف هنا كأنه على رأس آية، ولكن هذا الوقوف لا ينسجم به هذا الجرس الذي ندركه من خلال رؤوس الآيات أو من خلال هذه الفواصل. لما ننظر إلى الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لو وقفنا عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم لاختل هذا الجرس واختلفت الفاصلة، فلذلك أقول إن هذا القول لا يستقيم، بل القول بأن البسملة آية من الفاتحة هو القول المعتمد عند الجمهور. ونترككم لفاصل قصير على أن نعود للحديث حول هذا المعنى. اتفقنا على أن البسملة آية من الفاتحة، ولكن هل هي آية من كل سورة؟ أنا أميل إلى أنها آية من كل سورة لأمرين. الأمر الأول أنها لما حذفت من أول براءة التزم كل القراء بحذفها في التلاوة، فلم يضفها أحدهم كمثيلاتها في سائر الصور، لم يقل أحد أنا أكتب البسملة في أول براءة أو أتلوها، ولكن وقفوا عند هذا التوقيف، فهذا مما يؤكد أن ثبوتها في أول كل سورة مع حذفها في أول براءة هو أمر توقيفي، مما يؤكد أن البسملة هنا آية من كل سورة أو جزء من آية، لك أن تقول ذلك. لكن والأمر الثاني الذي أعتمد عليه في التأكيد على أنها آية من كل سورة هو أنها لو لم تكن آية من كل سورة لتعين الأمر بها استقلالا، كما تعين الأمر بالاستعاذة استقلالا. نجد قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت أي فإذا أردت، كما في قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا. هنا يقول فإذا قرأت، لأن الاستعاذة تكون قبل التلاوة وليست بعد التلاوة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هنا أمر بالاستعاذة لأنها لم تكن مكتوبة ولا مسطورة في أول كل سورة، مش مكتوبة، فلذلك تعين الأمر بها استقلالا في هذه الآية من سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كانت البسملة غير آية في هذه الصور لتعين الأمر بها استقلالا من باب أولى، كما تعين الأمر بالاستعاذة من باب أولى. لكن لما لم يأتي الأمر بها استقلالا وأتى الأمر بالاستعاذة استقلالا، دل ذلك على أنها جزء من كل سورة، ولم تكن الاستعاذة جزءا من كل سورة، ولذلك جاء الأمر بها على وجه الاستقلال. هذه البسملة ولا شك أن قراءتها بركة وتركها تفريط، أنا أقول هذا، قراءة البسملة بركة تركها تفريط، تفريط في خير وفي بركة وفي سر من الأسرار العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم وسنأخذ هذه الإشراقة القرآنية من هذه الآيات الأولى من سورة الحمد أو من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاث آيات. وهذه الآيات متضمنة لثلاث صفات أو لثلاث أسماء، وأسماء الله الحسنى تحمل معاني الصفات. الاسم الله هو اللفظ المطلق على الذات، الذات الأقدس واجب الوجود سبحانه وتعالى. الله الذي لا ينبغي لأحد أن يتسمى به في الوجود، فهو علم على الذات الإلهية أو الذات الأقدس، الله. لكن لماذا جاء الحمد هنا في صورة تقرير؟ لم يقل احمد الله مثلا، لم يقل على سبيل الإنشاء أو سبيل الأمر احمد الله. أقول لأن الأمر بالحمد لا يستغرق ما يجب له سبحانه وتعالى من الحمد الذي يتناسب مع جلاله ومع كماله ومع قدره، فأتى الحمد في صورة التقرير. ولذلك أذكر هنا بهذه المناسبة، أذكر الحديث الوارد في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. نصفها لي ونصفها لعبدي. أنا نظرت في هذا الحديث ثم نظرت أو تأملت سورة الفاتحة، أين النصف الذي للعبد وأين النصف الذي لله؟ يعني إن قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لله بلا شك، أي المخصوص بها هو الله، المعني بها هو الله. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قول من العبد لله. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من العبد لله. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه صلة لما سبق، تكملة يعني. طيب ولكن تأملت، وهذه هي الإشراقة القرآنية التي تلمحتها من خلال قراءة السورة، لماذا جاء الحمد في سورة الخبر وفي سورة التقرير؟ أقول وإن كانت هذه الآيات الأولى من سورة الفاتحة أتت في قالب الخبر، إلا أنها تحمل دلالة الإنشاء عند الحكاية، عند حكاية العبد لها، فهي تقرير من حيث إنها كلامه سبحانه، أتت في صورة تقريرية من حيث إنها كلامه. فالمتكلم هنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلامه، منه نشأ سبحانه وتعالى. لكن عند الحكاية، عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، ننتقل هنا من التقرير أو من الخبر إلى الإنشاء، فهذا من قبيل ما قال فيه اللغويون، هذا من قبيل ما هو خبري المبنى إنشائي المعنى. إنشائي المعنى، يبقى نستطيع أن نقول هذه الآيات الثلاثة من أول سورة الفاتحة تحمل الخبر وتحمل الإنشاء، فباعتبار الخبر هي كلام الله، باعتبار الإنشاء هي فعل العبد، فعل العبد. بمعنى، ولذلك عندما يقول الإنسان أو عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، ولم يقل حمدت نفسي، بل قال حمدني عبدي. إذن الحكاية أعطت لهذه الجمل أو لهذه الآيات، أعطتها دلالة الإنشاء. الحكاية عند التلاوة، عند القراءة، حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى مجدني عبدي، مالك يوم الدين يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. إذن فهي باعتبار الخبر حظ الله، وباعتبار الحكاية حظ الإنسان أو حظ العبد. يبقى لما يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يبقى ما لله هو ما يتعلق بهذا المعنى التقريري، وما للعبد هو الحكاية، الحكاية عن طريق التلاوة، عن طريق القراءة. ولعبدي فإذا بلغ العبد قوله إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعبدي ما سأل. هذا فيما يتعلق بمضمون الحديث والذي يلقي بظلاله على المعنى التقريري في قوله الحمد لله رب العالمين، صيغة خبرية أو أسلوب خبري تقريري الحمد لله. من الإشراقات القرآنية في هذا الموضع اللام في قوله الحمد، اللام، وإن اختلف أصحاب الصناعة العربية أو المفسرون أو من قاموا بإعراب القرآن إن اختلفوا فيها، بعضهم قال هي لاستغراق الجنس، أي له سبحانه وتعالى الحمد أو له المحامد كلها، استغراق أنواع المحامد، يعني له المحامد كلها. ومن الممكن أن تكون للعهد، اللام تسمى لام العهد، أي الحمد الواجب لله سبحانه وتعالى، الحمد الذي لا ينبغي إلا له، الحمد الذي لا ينبغي إلا له. فإن قلنا إنها العهدية يكون بهذا المعنى، وإن قلنا لاستغراق الجنس صح، يعني الوجهان صحيحان ويصح أن نجمع بينهما، هي لاستغراق جنس الحمد بمعنى له المحامد كلها، وأيضا هي العهدية، هي لام العهدية أو اللام العهدية، لأنها تشير إلى الحمد الواجب أو الحمد الذي انفرد به سبحانه وتعالى دون أن يشاركه فيه أحد. وذلك لأن الحمد قد يقع من الإنسان لمن أولاه إحسانا أو لمن أسدى إليه معروفا، من باب قوله سبحانه عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. فقد تحمد الإنسان، تحمد الإنسان من باب أداء ليه؟ من باب أداء الشكر. ولذلك هنا لم يقل لله الحمد بتقديم لفظ الجلالة على الحمد، وإنما قال الحمد لله لما يقع في هذا الأمر من الاشتراك، ولا يعني الاشتراك في اللفظ أو في الحمد الاشتراك في مراتبه أبدا. وإن شاء الله سنكمل حديثنا حول هذه الإشراقات القرآنية من خلال فاتحة الكتاب، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على خير وبخير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.